أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. لا زال المصنف حفظه الله تعالى يسرد المفارقات، الاعتراضات، التناقضات، الثغرات، المشاكل في هذا المبنى البديل عن مبنى الإمامية. الإمامية قالوا أنه الإمامة تنصيب من الله سبحانه وتعالى إلى آخره. هذا المبنى يقول أنه بيعة، وأنه كل من يستولي على الكرسي فيكون هو الإمام المفترض الطاعة. فاعترض عليه في الاعتراض السابق أنه يفعل ما يفعل، ينتهك ما ينتهك من حرمات الله تعالى، فإذا أدركه المسلمون قبل أن ينصب نفسه حاكما، قبل أن يبايع، فيجب عليهم قتاله وقتله إلى آخره وعقوبته. فإذا بادرهم وتمكن من الاستيلاء على السلطة، الآن صار هو الحاكم الشرعي الذي يجب طاعته والدعاء له. هذه مفارقة. المفارقة الثانية التي يذكرها هنا هي أنه من تعترفون بأنه خليفة شرعي هو لا يؤمن بهذه النظرية. هذه نظريتكم للحكم في الإسلام غير مقبولة لا على مستوى الاعتقاد ولا على مستوى العمل ممن تعتبرونه خليفة شرعيا. فخلفاؤكم الشرعيون بحسب هذه النظرية هم لا يؤمنون بهذه النظرية، هم مخالفون لهذه النظرية على مستوى الرؤى وعلى مستوى العمل. فأي نظرية هذه لتصحيح الحكم في الإسلام؟ والحاكم الذي نريد أن نصحح حكومته هو ما مؤمن بهذه النظرية. قال حفظه الله تعالى: ومنها، من هذه المفارقات، من هذه الأمور الغريبة المتناقضة غير المنسجمة في هذه النظرية في نظام الإمامة، اللي هو أنه كل من يستولي على الحكم، أن كثيرا ممن تمت شرعيته، تمت إمامته أو تمت شرعية إمامته بمقتضى هذا النظام، نظام الاستيلاء، نظام القهر، نظام الغلبة، لا يقره قولا أو عملا. إما أنه واضح من سلوكه أنه لا يبني عليه، وإما أنه من جهة العمل على الأقل ما كان ملتزم بهذا الأمر. يذكر أمثلة: فأكثر المستولين على الحكم قد استخلفوا من بعدهم. الغالبية العظمى لمن استولى على الحكم فصار خليفة شرعيا بناء على هذه النظرية، هو ما قال أنه من بعد كل من ينصبه الناس فهو خليفة شرعي، وإنما نصب ابنه أخاه في حياته، وما بنى على التنصيب من جهة الناس، وإنما أوصى، جعل وليا للعهد، نصب وليا للعهد ويكون خليفة من بعده، بقطع النظر عن نظريتكم التي هي نظرية البيعة، أنه الذي يبايعه الناس الذي يغلب على الحكم على الكرسي. فأكثر المستولين على الحكم قد استخلفوا من بعدهم بنحو يظهر في بنائهم، أنه يظهر أنه بناءهم ما هو على تعيين من عينه. هم بانيون على أن هذا الذي جعلوه وليا للعهد هو يصير الخليفة الشرعي من بعد الخليفة الذي قبله المنصب، لا أنه ببيعة الناس يكون شرعيا، بل بتنصيب والده له، بتنصيب أخيه له يكون شرعيا، ولزوم بيعته على المسلمين لأنه نصبه وليا للعهد، تعالوا الآن بايعوه على ولاية العهد، فإذا أنا مت تبايعونه على الخلافة، تبعا لنص المتقدم السابق اللي هو المستولي على الحكم. تبعا لنصهم عليه، ولا تحتاج إمامته لبيعتهم له باختيارهم، فشرعيته كأنه هذه الشرعية غير ناشئة من بيعة الناس ومن اختيار الناس، وإنما من تعيين والده له، من تعيين الخليفة السابق له. ونظيرهم عمر بن الخطاب حينما عين ضوابط، هو عين هذا ضوابط ما موجودة في الشريعة، حينما عين ضوابط لتعيين الإمام من بعده فيما يسمى بالشورى، وألزم الجري عليها وقتل من يأبى ذلك، وأن من يخالف يجعلوهم في هذا البيت لمدة 3 أيام، وإذا خالفوا فاقتلوهم، كما هو معروف مشهور في التاريخ. هذا مورد. مورد آخر، وهذا أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي بن أبي طالب، قد تخلف هو وجماعة من أعيان المسلمين، تخلفوا وجماعة معه عن بيعة أبي بكر مدة طالت أو قصرت، هسه هذه المدة إلى حين وفاة الزهراء عليه السلام أو شهادة السيدة الزهراء عليه السلام، بعد ذلك بايع، ما بايع، كيف بايع، بايع ويده مقبوضة، أجبر على البيعة، هدد بالقتل، كم المدة، هذا أصلا مو مهم. المهم أنه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب خليفة شرعي أو ليس خليفة شرعي؟ نعم، الجواب خليفة شرعي، يعني وفق هذا المبنى خليفة شرعي، نحن نقول أنه خليفة شرعي من جهة النص، هذا المبنى يقول نعم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه خليفة شرعي. طيب، هذا الخليفة الذي هو خليفة شرعي ما موافق على هذه القضية أن الذي يستولي على الحكم يجب بيعته ويجب نصرته ويحرم الخروج عليه ولا آخره، ما كان مؤمن بهذه القضية، وكان يعلن بالشكوى من تقدم القوم، من تقدم القوم عليه، كان يبين أنه أنا غير راض عن هذا الأمر، غير راض عن تسلمي هذا المنصب أو تسنمي هذا المنصب من قبل أشخاص آخرين. وكان هو وأولاده وجماعة من بني هاشم وجماعة من غير بني هاشم يرون أنه عليه السلام الإمام علي أحق بالأمر، في تفاصيل كثيرة مستفيضة، في تفاصيل كثيرة مستفيضة لا يسعنا استقصاؤها. المهم أنه خليفة شرعي، ولكن مع ذلك لا يقر بهذا المبنى، بهذا النظام المدعى. وكذلك أبو بكر، وأبو بكر ومن معه أنكروا على الأنصار تصديهم للأمر، قالوا أنه علي أساس أنتم يا جماعة الأنصار في نزاع السقيفة، علي أساس تطالبون أن يكون الخليفة منكم، لا حق لكم بذلك، لا يحق لكم ذلك، حتى وإن استولى على الحكم كان لا يقبل شرعيتهم، لأن الخلافة في جماعة مخصوصة وليست لكل من استولى على الحكم. وأبو بكر ومن معه أنكروا على الأنصار تصديهم للأمر، الأنصار قالوا منا أمير منكم أمير، مو من حقكم أن تختارون خليفة، أنتم منكم، مدعيا أن الأمر لقريش وليس لأحد غير قريش أن يتصدى لهذا الأمر. إذن أين نظرية التصدي والبيعة؟ مدعيا أن الأمر لقريش لأنهم شجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على ما هو مشهور في تفاصيل كثير، وقد أراد أن يجعل للعباس وولد العباس نصيبا في الأمر باعتبار بني هاشم، حتى صير شق وفتنة في داخل بني هاشم، ليضعف جانب أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا يناسب اعتقاده أن هذا الأمر ليس لكل من تصدى، ليس لكل من استولى، ليس لكل من تسور على هذا الأمر، وإنما هو لجماعة خاصة، وهذا يناسب اعتقاده أن الأمر حق لفئة خاصة يجعلونه لمن شاء، هو يعطي حصة لفلان، هو يعين فلانا، ينصب فلانا، أما الآخرون لا حق لهم في ذلك. إذن أين نظرية التنصيب التي تقولون بها أنه من تصدى وبايعه الناس صار هو الإمام، وليس لكل أحد أن يأخذ هذا المنصب بالغلبة، ولو أخذه لكان معتديا، لأن هذا الأمر في قريش ولا يحق لكم إخراجه عن قريش. ثم المشهور المروي، وهذا عمر يعلن أن بيعة أبي بكر كانت فلتة أو فتنة، وقى الله المسلمين كذا شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، ويأمر بقتل من عاد لمثلها. مع أن بيعة أبي بكر أنتم تقولون أنها كانت بيعة عامة، وهو تصدى لهذا الأمر وتنصب لهذا الأمر، فهو خليفة شرعي. فإذا كان خليفة شرعي بحسب هذا النظام، بحسب هذه الرؤية، كيف يأمر عمر بن الخطاب بقتل من يعود إلى هذه الفتنة أو إلى هذه الفلتة؟ وهذا موجود في مصادر القوم، هذا بعض المصادر مذكورة هنا، حيث يظهر منه أنها حصلت على وجه غير مشروع. وإلا إذا كانت على وجه مشروع فعلى أساس يقتل صاحبها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، على أساس، على أساس إذا كانت قضية شرعية صحيحة وفق النظام الإسلامي فكيف يقتل الذي يفعلها؟ بأي وجه، بأي مبنى، بأي شرعية يقتل؟ لابد أن يكون أمرا غير صحيح حتى يقتل فاعله. وكذلك العباسيون، والعباسيون قبل أن يحكموا كانوا يرون أن هذا الأمر في بني هاشم، ثم تصدوا للحكم واستولوا على الحكم، وبناء على نظريتكم أنه الاستيلاء على الحكم يجعلهم خلفاء شرعيين. طيب، صاروا خلفاء شرعيين وهم ما بانين على أن كل من يستولي على الحكم فهو خليفة شرعي، كانوا يقولون هذا أمر خاص ببني هاشم. والعباسيون كانوا قبل استيلائهم على السلطة يرون الأمر في بني هاشم عموما، أصلا وبايعوا بعض بني هاشم، أو في الإمام علي وبنيه صلوات الله وسلامه عليه. فقد أراد العباس بيعة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أولاده في عهد أمير المؤمنين عليه السلام يرون شرعية خلافة الإمام علي، بل وأولويته بالحكم على من تقدم ممن تقدم. وقد سبق بيعة المنصور لمحمد بن عبد الله بن الحسن باعتبار أنه من بني هاشم، أنه هم أحق بالخلافة، كما بايعه غيره من العباسيين. وبالتالي هم لا يرون هؤلاء الذين تجعلونهم خلفاء شرعيين لأنهم استولوا على السلطة، هم لا يرون أن كل من استولى على السلطة فهو خليفة شرعي. ولما دخل جيش الدعوة العباسية الكوفة، دخل جيشهم الكوفة، خطب داود بن علي وهو تصدى لقضية الخطاب، فأبو العباس السفاح واقف وداود بن علي هو الذي خاطب الناس في الكوفة. فماذا قال لهم؟ قال لهم أن هذا قد استولى على الحكم فهو خليفة شرعي، استدل بهذه النظرية؟ الجواب كلا. نقرأ ماذا قال. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أيها الناس، إنه والله، إنه للتأكيد، والله قسم، إنه والله ما بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليفة إلا علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا الذي خلفي. إذن كل من كان بين الإمام علي بن أبي طالب وبين أبو العباس السفاح من حكام بني أمية فحكومتهم غير شرعية بحسب رأي بني العباس الذين تجعلونهم خلفاء شرعيين، وهم لا يرون أن التغلب على السلطة وتسور السلطة والاستيلاء على السلطة يؤدي إلى شرعية الخلافة والإمامة. وينكر أنه يقول عندنا فاصلة، عندنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ثم أبو العباس السفاح، وما بينهم فما كانوا خلفاء شرعيين. ودخل المهدي بن المنصور العباسي على أبي عون عائدا له في مرضه، فأعجبه ما رآه منه وسمعه، كان شخصية، قال أبو جعفر الطبري تاريخ، وقال: أوصني بحاجتك وسلني ما أردت. المهدي ابن المنصور يقول لي أبي عون، احترمه وعجب وضعه، فقال له أنه أطلب مني ما تريد. فشكر أبو عون ودعا أنه هذا موقف منك، موقف جميل، موقف نبيل، ودعا له بالخير، ولكن أراد أن يرضى الخليفة وأن يتجاوز عن ابنه. وقال: يا أمير المؤمنين، حاجتي أن ترضى عن عبد الله بن أبي عون وتدعو به، فقد طالت موجدتك عليه. الموجدة، موجدتك عليه، الزعل واجد عليه، يعني زعلان عليه. قال: فقال: يا أبا عون، إنه على غير الطريق، هو منحرف، يعني منحرف عن خلافتنا، وعلى خلاف رأينا ورأيك، إنه يقع في الشيخين أبي بكر وعمر ويسيء القول فيهما، فكيف تريدني أعفو عنه؟ فقال أبو عون: هو والله يا أمير المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه، احنا بداية دعوتنا كنا نقول بهذا الأمر، ثم تبدلت الأوضاع. هو والله يا أمير المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه ودعونا إليه، احنا كنا نقول أن القضية في بني هاشم ولا يجوز أن تخرج من بني هاشم، وخروجها عن بني هاشم كان في غير محله، فإن كان قد بدا لكم فمرونا بما أحببتم حتى نطيعكم. إذا عندكم شيء أمرونا، احنا نغير عقيدتنا، نغير مبانينا، نغير آرائنا، نتلون كما يريد الخليفة الجديد، يتبدل وضعنا كما يريد. إذن هذا مو مهم، المهم أنه هنا عندنا رأي مبنى بأنه ليس كل من تصدى للخلافة وحصل عليها يكون شرعيين، ونحن كنا متفقون على ذلك، أو كنا متفقين على ذلك. الآن إذا تغير رأيكم هذا مسألة أخرى. أما بعد استيلاء العباسيين على السلطة، فقد ادعوا أن الأمر لهم خاص، باعتبار أنه هم أبناء عم النبي، لأنهم الأولى بميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع الاعتراف بخلافة الأولين. طبعا هنا كانوا بحاجة إلى إقناع الجمهور، والجمهور يرى صحة خلافة أبي بكر وعمر، وهم بحاجة لهذا الجمهور، فأقروا بالصحة. طبعا هي من رسول الله، هي إرث، هم أحق به، ولكن خلينا نصحح خلافة الأول والثاني حتى نستفيد من عموم الناس، دعما لاتجاه الجمهور وجلبا لهم، جلبا لجمهور الناس، إقناعا لهم، وإضعافا للعلويين. طبعا لأنه العلويون هم المنافسون لهم، فأرادوا أن يضعفوا العلويين، الذي كانوا شبحا مخيفا لهم ينازعهم السلطة، باعتبار أنه بنو هاشم إما بنو علي صلوات الله وسلامه عليه، بنو الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أو بنو العباس، هؤلاء هم الموجودون فعلا، وإن كان ذلك لا يخلو منهم عن تدافع. التدافع هنا يعني تناقض، أنت تقول أنه في بني هاشم وأنه وراثة، مع ذلك تقول أنه خلافة أبي بكر وعمر كانت خلافة شرعية، يقبل هذا التناقض بالنتيجة، ومحتاج للناس، يحتاج ما يرضي به الناس. مع ذلك كان هناك من يصرح بمبانيهم الأولى، على أن فيهم من كان يعلن ميله لنظرة العلويين في الحكم، كالمأمون اللي قال أنه للإمام رضا أنه أنا مستعد أتنازل عن الحكم لك، بل عن ابن الساعي أن الناصر لدين الله كان يتشيع، وعن ابن الطقطقي أنه كان يرى رأي الإمامية، ويناسب ذلك بعض الشعر وبعض التصرفات المنسوبة له، كما يناسبه أيضا أنه زين سرداب الغيبة في سمراء بخشب باق إلى اليوم منقوش عليه أسماء الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم. وقيل أنه أصلا حتى قبره هو هيئة، وقيل إنه هيئ قبرا له في رواق الإمامين الكاظمين في بغداد، إلا أن أهله دفنوه في مكان آخر وبقي القبر فارغا حتى توفي المحقق نصير الدين الطوسي، غير الشيخ الطوسي، الخواجة نصير الدين الطوسي أو الخاجة نصير الدين الطوسي، قدس سره فدفن في هذا القبر. وجاء بعده العثمانيون ليتبنوا. العثمانيون قالوا بعد ماكو من قريش، ما عندنا من بني هاشم، ليتبنوا عدم اشتراط القرشية في الخليفة، لا يشترط أن يكون قرشيا، وكون الخلافة استبنوا هذا الأمر، وكون الخلافة حقا شرعيا لهم هم بالوراثة يتناقلونها بالميراث والتعيين من قبل الخليفة السابق أو بفرض ذوي القوة والنفوذ. إذن أين نظرية أن من يبايعه الناس هو الذي يكون خليفة؟ كل هذه المصادق نعرف أن الخلفاء الذين صححتم خلافتهم بهذه النظرية هم لا يؤمنون بها، لا يؤمنون بهذه النظرية. هذا أيضا من مناقضات هذه النظرية ومن مفارقاتها. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.